بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 980 من شروط العقد. قال المصنف: الأب والجد، من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ. الولي الشرعي هو ما يسمى بالأب، والجد من طرف الأب، هاي إشارة إلى أنه الجد من طرف الأم ليست له ولاية شرعية. هؤلاء الطرفين لهم الولاية على الطفل، يعني لهم حكم التصرف بنفس الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي اللي هو الطفل الصغير، كذلك الصغيرة وهي الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سن التكليف الشرعي، يعني الصبي والطفل اللي ما بالغ 15 سنة هلالية، والطفلة الصغيرة التي لم تكمل 9 سنين هلالية، وكذلك المجنون، يعني الصغير المجنون أو الصغيرة المجنونة واللي يتصل جنونها بالبلوغ، يعني تبلغ وهي مجنونة، عندما كانت غير بالغة هي مجنونة ويتصل جنونها في مرحلة البلوغ، فحتى عندما تبلغ تبقى مجنونة. هذا يسموه الجنون المتصل بالبلوغ، هذا القدر المتيقن من ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون. طبعا لماذا المصنف قيد المتصل جنونه بالبلوغ؟ لأن هذا مر علينا سابقا إذا تذكرون، أحسنتم، لو طرأ الجنون بعد البلوغ أكو كلام عند الفقهاء، ترجع ولاية الأب والجد أو لا ترجع؟ المصنف احتاط، قال إنها تصير على نحو الشركة بين الولي والحاكم الشرعي. نعم، فلو زوجهم الولي، زوج الطفل الصغير أو الصغيرة أو المجنون المتصل جنون بالبلوغ، إذا زوجهم الولي في الصغر أو في حالة الجنون صح الزواج، لأن الولي له حكم شرعي أنه يجوز يتصرف بنفس الصغير والمجنون، ويجوز لهم أن يزوجهم وزواج يكون صحيح. نعم، المصنف عند استثناء قال: إلا إنه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد. صحيح الزواج صحيح إذا زوجهم الولي في حالة الصغر وحالة الجنون، لكن يحتمل هاي إشارة إلى أنه ليس على نحو القطع واليقين. قد يفهم، قد يستفاد من الدليل أنه يثبت الخيار وهو حق التسلط على فسخ العقد للصغير إذا بلغه، يعني الصغير إذا بلغ إلى حق الخيار، يريد يمضي الزواج اللي زوج به الولي في حالة الصغر ويريد يفسخه، كذلك الصغيرة تريد تمضي الزواج اللي زوجها به الولي في حال صغرها أو تريد تفسخ، وهكذا المجنون اللي يتصل جنونه بالبلوغ إذا أفاق ورجع إليه الرشد. الرشد المقصود به كما مر علينا هي الملكة اللي تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه العقلائية، بحيث يحسن منه التصرف في مال عقلائيا، فنسميه ليس سفيها. فإذا رجع البلوغ للصغير أو الصغيرة لهم حق يحتمل ثبوت الخيار وحق التسلط على العقد بالفسخ، كذلك المجنون إذا رجع له الرشد وعدم السفاهة بعد رجوع العقل. فإذا فسخ فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. مثلا لو الصبي بلغ، قلنا يحتمل ثبوت خيار الفسخ له، إذا اختار الفسخ وفسخ العقد ثم أراد أن يرجع إلى زوجته، لو أراد الرجوع إلى الزواج بعد الفسخ لابد يحتاط وجوبا بتجديد العقد. لماذا؟ لأنه يحتمل صحة الفسخ ووقوع الفرق بينهما. هو الآن بلغ فسخ، الآن راد يرجع زوجته، يجوز لا يرجع لو ما يجوز؟ المصنف يقول الأحوط وجوبا يجدد العقد، لاحتمال أنه الفسخ وقع صحيح وصارت فرقة بيناتهم، والآن بعد الرجوع والعودة يحتاج إلى عقد جديد، ويحتمل أن لا يصح الفسخ ويبقى هي زوجته، فبالتالي يجوز يرجع لها. يحتمل الأمرين، لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي ماذا نفعل؟ نحتاط وجوبا يجدد العقد، هاي إذا أراد الرجوع إلى زوجته بعد الفسخ.
نعم.
لا لا يختلف. الطلاق الطلاق واحد والفسخ واحد. الفسخ ابطال العقد، يقول فسخت العقد فقط، ما يحتاج توفر شروط الطلاق اللي راح تاتينا. نعم، هذا بالنسبه الى تجديد العقد لو اراد الرجوع الى الزواج بعد الفسخ، وقلنا الوجه فيه لاحتمال صحه الفسخ ووقوع الفراق بينهما، فحينئذ بعد ما يقدر يرجع الا يجدد العقد. او الطلاق، ما معنى الطلاق؟ يعني لو الصبي مثلا فسخ او الصبيه فسخت العقد وارادوا الفراق بعد الفسخ، ارادوا الفراق يفترقون، لو يحتاج شيء اخر المصنف يقول الاحوط وجوبا يوقعون الطلاق بعد صيغه الفسخ. فهو يقول فسخت العقد الزواج، ثم بعد ذلك يرجع ويقول زوجتي طالق. لماذا مقتضى الاحتياط الوجوبي ان يوقع الطلاق بعد الفراق؟ لاحتمال بقاء الزوجيه وعدم صحه الفسخ، لان هذا احتمال ثبوت خيار الفسخ المصنف ذكر على نحو الاحتمال مو على نحو القطع واليقين. فلو فسخ الصغير او الصغيره او العاقل بعد جنونه، بعد ما رجعت لحاله التعقل والرشد وعدم السفاهه، لو اراد الفراق بعد الفسخ نقول له يجب عليك من باب الاحتياط الوجوبي ايقاع صيغه الطلاق لاحتمال بقاء الزوجيه وعدم صحه الفسخ. فإذا كان الفسخ غير صحيح يعني هي باقية زوجتك، لكن إذا أنت احتاطيت وأوقعت الطلاق، فإذا هي باقية زوجتي والفسخ مالي مو صحيح، الآن أنا قد طلقتها وافترقت عنها. واضح؟ هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه، يعني هذا الحكم اللي ذكرناه من جهة صحة زواج الولي مع احتمال ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشود، هو كله إذا لم تكن في العقد الذي أنشأه وأجراه الولي مفسدة على القاصر اللي هو الطفل والمجنون. من كيف يكون مفسدة؟ كما لو كان خلاف مصلحته وفيه ضرره بنظر العقلاء أو في ظرف وقوع العقد، ولو أنه هاي المفسدة وخلاف المصلحة وفيها المضرة وقعت في ظرف ووقت وقوع العقد. مثال ذلك طبعا هذا طبعا عدم وجود المفسدة واضح، لكن مع المفسدة كيف اللي مصنف راح يقول وأما مع المفسدة فيكون العقد فضوليا ولا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة. إذا أوقع العقد بما فيه مصلحة الطفل، كيف يكون مصلحة الطفل الصغير؟ كما لو كان الطفل الصغير يحتاج إلى رعاية وما لا يوجد شخص من أقاربه أو ذويه يرعى، فالولي أراد أن يزوجه لكي تكون الزوجة هي بمثابة الراعية له، ترعى شؤونه، تلاحظ مصالحه، احتياجاته الخاصة، هذا الزواج بمصلحة إليه، فحينئذ عقد الولي صحيح. أما إذا مع المفسدة، كيف يكون مع المفسدة؟ كما لو زوج الولي المجنون مثلا امرأة حتى تقوم بخدمته، وهو يصرف عليها من الولي يصرف عليها من أموال الصغير، في حين أن هاي المرأة لا تخدمه، الولي يأخذ من أموال الصغير ويصرف على المرأة وزوجها إياه حتى تقوم بخدمته ورعايته، وهاي المرأة لا تقوم لا بخدمته ولا رعايته، أصبح مثل هكذا زواج بمفسد على الطفل الصغير، لأن جاء يخسر أمواله بالنفقة وهو ما محصل الخدمة والرعاية من قبل الزوجة، هذا خلاف فيه مفسدة من جهة أنه مال الصغير جاء يتلف بالنفقة وما فيه مصلحة، من جهة أنه هاي الزوجة لا تقوم بخدمته ورعايته، وهو شارط على الزوجة، الولي شارط على الزوجة أنه تخدمه، هذا نقول عنه زواج فيه مفسدة. نذكر لكم مثال آخر، إذا عقد الولي للطفل اللي عمره 13 سنة مثلا امرأة كبيرة بالسن عمرها 60 عاما، هو عمره 13 سنة، بعد ما يبلغ راح يصير عمره 15 راح يلقى زوجته عمرها 60 سنة، هذا مثل هكذا عقد خلاف مصلحة الطفل، خلاف مصلحة الطفل، لأنه حتى بعد بلوغه راح يلقى زوجته عمرها 60 سنة، امرأة كبيرة، مثل هكذا عقد خلاف مصلحة الطفل، ذي مفسدة للطفل. مثال آخر، إذا عقد الولي للبنت الصغيرة اللي عمرها 8 سنين بمهر قليل لا يتناسب مع شأنها، كما لو شخص الولي هو نفس الولي عقد للصغيرة بمهر جدا قليل ما يتناسب ويا شأن الصغيرة، يعني ما يتناسب ويا المهر الشأن المناسب لها، هذا يكون خلاف مصلحة البنت الصغيرة بل بيها مفسدة لها، لأن ضيع حقوقها اللي هو منه المهر. هاي الأمثلة اللي يقع بيها العقد مفسدة راح يكون العقد غير صحيح، لأنه القدر المتيقن من صحة تصرفات الولي أنه أما يكون مع مصلحة الصغير ولا على الأقل عدم الضرر وعدم وجود المفسدة والضرر عليه، على قول بعض الفقهاء، لأن تعرفون هذه المسألة وقعت معها الخلاف عند الفقهاء، ومر علينا إذا تذكرون في باب الحجر تعرضنا إلها، في باب الحجر والمنع من التصرف، أنه الولي يتصرف في الصغير بنفسه أو ماله، هل نشترط المصلحة لو يكفي عدم المفسدة؟ بعض الفقهاء اشترط أنه لا مصلحة تكون، وبعض الفقهاء اشترط يكفي يصح التصرف ولو ما عدم المفسدة، هذا اللي اختار المصنف، المصنف اختار أنه يكفي عدم المفسدة، لكن مع وقوع المفسدة هذا التصرف يكون والعقد غير صحيح باطل ويعتبر تصرف فضولي، ولا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ، يعني هذا العقد والتصرف لا يصح إلا بعد أن يبلغ الصغير ويجيز هذا العقد، وكذلك الصغيرة إذا بلغت تجيز هذا العقد، أو بعد الرشود والإفاقة بالنسبة للمجنون، إذا المجنون أفاق من جنونه وحصل عند حالة الرشد وعدم السفاهة وأمضى العقد، العقد يكون صحيح، هذا كله مبني على صحة التصرف الفضولي بالإجازة. نعم. مسألة 981، يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها، أي لم تكن تستقل عن أبويها في التصدي للتصرفات المتعلقة بنفسها ومالها. بالنسبة للمرأة أو البنت البالغة، أولا ما معنى البالغة؟ اللاحظ المصنف ذكر لنا قيود ثلاثة، بالغة، رشيدة، بكر. القيد الأول البالغة يعني اللي أكملت 9 سنين قمرية. اثنين الرشيدة يعني اللي تحسن التصرف عقلائيا في نفسها ومالها وأمورها، هي يسموها رشيدة. ثلاثة البكر، شنو معنى البكر؟ البكر في اللغة بمعنى البنت العذراء التي لم يفترض غشاء بكارتها بوطء صحيح. المراد بالبكر في باب العقد هنا يعني ما لم يدخل بها زوجها، فض غشاء بكارتها أو لم يفض غشاء بكارتها، إذن المراد بالبكر هنا ما لم يدخل بها، هذا المراد بالبكر، ما لم يدخل بها زوجها بوطء شرعي صحيح. نعم، هذا معنى الدخول. إذن عندنا 3 قيود ذكرها المصنف، البالغة، الرشيدة، البكر. البالغة اللي أكملت 9 سنين قمرية، الرشيدة اللي تصرفاتها عقلائية، البكر يعني شنو البكر؟ يعني الذي لم يدخل بها زوجها بوطء شرعي صحيح. هذه البكر الغير مدخول بها نشترط إذن أبيها أو جدها من طرف الأب، يعني إذا أرادت تتزوج لابد تأخذ إذن ورضا الأب، لابد تأخذ، إذا ما موجود الأب وين تتقل الولاية؟ للجد من طرف الأب، لابد تأخذ إذن ورضا الجد. أما إذا تزوجت من دون أخذ إذن ورضا الولي فزواجها ماذا؟ باطل، العقد باطل. وطبعا هذا وقع كلام عند الفقهاء أنه إذنها مستقل عن أبيها، إحنا هم نحتاج إذنها ورضاها البنت، أو هو مأخذ على نحو المشاركة، نقول كما نشترط رضا وإذن الزوجة اللي هي المرأة في الزواج، كذلك نشترط إذن ورضا الولي بالنسبة للبالغة الرشيدة البكر. نعم، هاي طبعا كل الكلام إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها، يعني شنو يعني ليست مالكة لأمرها؟ يعني كانت موجودة في ضمن رعاية الأب، والأب هو اللي ينفق عليها، والأب هو اللي يرعى شؤونها، والأب هو اللي موفر لها النفقة والمسكن. هاي نسميها ليست مالكة لأمرها، ليست مستقلة في شؤون حياتها، يعني لم تكن مستقلة عن أبويها الأب والأم في ان في التصدي لتصرفاتها المتعلقة بنفسها. يعني مثلا حتى من تخرج من الدار تخرج بإذن أبويها للعمل للسفر، ما تقدر تتصرف بنفسها أو بمالها إلا بإذن أبويها، أو وهي مرتبطة معهم. هاي يسميها غير مستقلة في شؤون حياتها. نعم، أما المستقلة في شؤون حياتها يعني كيف تكون مستقلة في شؤون حياتها؟ يعني تتصرف بنفسها وبمالها مثل العمل والسفر والنفقة كل عليها، هي ما محتاجة إلى أي شيء من أبويها، وهي حتى ما تسكن مع أبويها، وأبويها معطينها حرية التصرف بالنسبة للعمل والسفر، ما يحاسبوها على هذا الأمر. هذا تسمى مستقلة في شؤونها وتصرفاتها، يعني مالكة لأمرها، تسمى مالكة لأمرها، مستقلة في شؤون حياتها. بالنسبة للمرأة اللي هي غير مستقلة عن أبويها ولا مالكة لأمرها، المصنف قال ما يجوز تعقد عقد الزواج إلا بإذن ورضا أبيها اللي هو الولي أو الجد من طرف الأب. الآن سؤالنا بالنسبة للمستقلة في شؤون حياتها اللي هي مالكة لأمرها، هل تحتاج إذن من الولي أو لا تحتاج؟ المصنف قال بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلة أيضا. يعني حتى المصنف حتى عند المرأة الغير مالكة لأمرها الغير مستقلة في شؤون حياتها أيضا تحتاج إلى إذن ورضا الولي أحدهما، يعني لو الأب لو الجد من طرف الأب، وما يصح زواجها بدون الإذن، لكن هذا مبني على الاحتياط اللزومي، لأن هذه المسألة محل خلاف عند الفقهاء. فالبعض عند فتوى أنه المستقلة بشؤون حياتها ما يحتاج تأخذ إذن ورضا الأب أو الولي، إنما فقط المرأة الغير مالكة لأمرها الغير مستقلة في شؤون حياتها هاي تحتاج تأخذ الإذن والرضا. المصنف عند الغير مستقلة وغير مالكة لأمرها هاي فتوى يحتاج إذن ورضا الولي، والمستقلة في شؤون حياتها والمالكة لأمرها هذا احتياط لزومي تحتاج إلى إذن الولي. تلاحظون اختلاف المصنف عن المشهور. المشهور عنده المستقلة في شؤون حياتها ما تحتاج إذن، المصنف يقول لا تحتاج إذن، بس احتياج الإذن مبني على الاحتياط اللزومي. ثم قال المصنف ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب. يعني إحنا الولاية نعطيها إلمن للأب والجد من طرف الأب، غير هذين الشخصين ماكو ولاية شرعية الشارع أعطاها لغيرهم. ما مطي إجازة ولا إذن ولا ولاية للأم، الأم ما إلها ولاية لا على ابنها ولا البالغ الرشيد ولا على بنتها البالغة الرشيدة. وكذلك الأخ ما إلها ولاية على أخته، وكذلك باقي الأقارب مثل العم والجد من طرف الأم والخال وأولاد أبناء العمومة وأبناء الأخوال، هذول ما لهم ولاية على البنت البالغة الرشيدة تستطيع تتزوج من دون إذنهم، لأنه ما ثابت ولاية شرعية لهم. نعم. ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد، هذا اللي ذكرناه من اشتراط إذن الولي بالنسبة للبالغة الرشيدة البكر، ماكو فرق بينه سواء كان البنت تريد تتزوج زواج دائم أو تريد تتزوج زواج منقطع مؤقت، لابد تحصل إذن ورضا الولي. طيب بالنسبة للزواج المؤقت وقع كلام عند الفقهاء إنه لو اشترط عدم الدخول فهل في مثل العقد في مثل وأصل عقد الزواج هل يحتاج إلى أخذ إذن ورضا الولي؟ اختلفوا الفقهاء. يمكن الاستفادة من بعض الروايات والأخبار أنه لا يشترط إذن الولي في العقد المنقطع والزواج المؤقت بشرط عدم الدخول، يعني الزوج والزوجة يصير بيناتهم اشتراط أنه ماكو دخول لا قبل ولا في الدبر ويصح الزواج. نعم لعل السائل يسأل إذا ماكو دخول يعني ما فائدة العقد؟ نقول لا، يستفاد العقد من باقي الاستمتاعات الأخرى، النظر واللمس والتقبيل وغيرها. هذا أكو قول لبعض الفقهاء إنه ما يحتاج الإذن والرضا لو كان الزواج مؤقت فيه شرطية عدم الدخول. المصنف يقول الإذن شرط، إذن ورضا الولي شرط في الزواج الدائم وفي الزواج المنقطع، حتى لو اشترطوا عدم الدخول في الزواج المنقطع مع ذلك يبقى الإذن والرضا من قبل الولي شرط في صحة العقد. لهذا قال ولا فرق فيما ذكر من اشتراط إذن ورضا الولي بين الزواج الدائم يعني الغير محدد بمدة والمؤقت اللي هو المحدد بمدة، ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد. هذا لمن الشرط راجع؟ اشتراط عدم الدخول في متن العقد للمؤقت، لأنه إشارة فيه إلى قول بعض الفقهاء بجواز العقد للمؤقت من دون إذن الولي بس بشرط عدم الدخول كما دلت عليه بعض الروايات والنصوص. المصنف لا يعتبر هذه الروايات ويشترط الإذن والرضا مطلقا بالزواج الدائم والمؤقت حتى لو كان المؤقت مشروط بعدم دخول. نعم نعم لا ما يثبت إلا وطئ شرعي صحيح ما يثبت. نعم راح المصنف لعله هم يتطرق إليها أنه وطئ الشبهة أو الزنا هي بمنزلة البكر. نعم أي راح يأتينا إن شاء الله نذكرها. مسألة 982 يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما. إحنا قلنا المرأة البالغة الرشيدة البكر ما يصح زواجها وعقدها إلا مع إذن ورضا الولي، لكن لو عقدت من دون إذن ورضا الولي زواجها باطل، زواجها باطل غير صحيح. لكن هل يمكن تصحيحها؟ الجواب نعم، يمكن تصحيحها بالإجازة المتأخرة من الولي سواء كان الأب أو الجد من طرف الأب. وهذا لماذا؟ لأن هي من أوقعت العقد من دون إذن ورضا الولي أصبح تصرف فضولي، والتصرف الفضولي كما مر علينا سابقا يمكن تصحيحه بالإجازة المتأخرة، وهو يكشف عن صحة العقد من حين وقوعه بالإجازة الكاشفة على رأي المصنف. لهذا قال يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة، يعني إذا تعقب يعني وقعت الإجازة بعد العقد من أحدهما يعني من أحد الوليين اللي هو الأب أو الجد من طرف الأب. طبعا قلنا هاي المسألة مبنية على صحة التصرف الفضولي بالإجازة المتأخرة. نعم مسألة 983 لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا. نعم لا نشترط ولا نعتبر إذن الأب اللي هو الولي أو الجد من طرف الأب إذا كانت البنت ثيب، والبنت الثيب هي البنت اللي دخل بها زوجها حتى لو لم يفترض بكارتها، وكذلك البنت الغير عذراء اللي يفض غشاء بكارتها بوضع صحيح. يعني البنت الثيب هي البنت التي قد دخل بها بوضع شرعي صحيح سواء افترض غشاء بكارتها أو لم يفترض غشاء بكارتها تسمى ثيبين. لأن فالبكر إذن أصبحت البكر غير المدخول بها بوضع شرعي صحيح، والثيب هي المدخول بها بوضع شرعي صحيح. هذا معنى البكر والثيب. البكر نشترط إذن الولي لو كانت بالغة رشيدة بكر، أما الثيب مثل المرأة اللي تزوجت وطلقت وزوجها بعد أن اللي طلقها كان دخل بيها في فترة الزواج، هاي نسميها ثيب. من تريد تتزوج بعد الطلاق وانتهاء العدة ما تحتاج تأخذ إذن الولي، لأن تعتبر بنت ثيب، امرأة ثيب. والمرأة الثيب لا تحتاج إذن الأب والجد في زواجها الجديد. أو المرأة الأرملة اللي توفى زوجها وكان قد دخل بها في فترة زواجها بعد انتهاء عدة الوفاة تقدر تتزوج بدون إذن الولي، لأن اعتبرت بنتا ثيب. وكذلك إذا كانت بكرا ومنعها عن الزواج بكفئها شرعا وعرفا مطلقا، يعني وكذلك لا يعتبر إذن الأب والجد. إذا كانت البنت بكرا لكن الأب والجد منعاها من الزواج بكفئها، مثل البنت، أكو بعض الناس للأسف هكذا، بنت يتقدم لها شاب كفء إلها شرعا من ناحية أنه هي مؤمنة وهو مؤمن، هي ملتزمة دينيا وهو ملتزم دينيا، وكفء لها عرفا مثل سنه قريب من سنها، مثلا تحصيله الدراسي قريب من تحصيلها الدراسي، مكانته الاجتماعية قريبة من مكانته الاجتماعية، فهو قريب إلها عرفا. لكن الأب أو الجد من طرف الأب اللي هو الولي يمنع الزواج من دون سبب أو مسوغ لا شرعي ولا عرفي، فيعطل البنت وما يعطيها إذن بالزواج. فمثل هكذا الشخص اللي كل ما يتقدم زوج كفء شرعي وعرفي للبنت، الولي يرفض، هذا راح يعطل الزوجة، وهذا الإذن أصبح التصرف به على خلاف مصلحة البنت. الشارع من أطل إذن للولي في إعطاء الإذن والرضا بالزواج لأجل ضمان مصلحة البنت، على اعتبار البنت قد ما تكون عندها خبرة بالحياة وما تعرف شنو اللي يوافق مصلحته وما يوافق مصلحته، فالولي عنده خبرة بالحياة ويقدر يختار لها الزوج اللي يكون كفء لها ويوفر مصلحتها. أما نعطي ولاية للأب يعطل مصلحة البنت، هذا خلاف ما هو معطى له، يعني خلاف سعة الولاية الشرعية اللي أعطاها للولي. الولي الشارع أعطاك الولاية حتى بما يوافق مصلحة البنت، أنت تعمل على مفسدتها وتعطيلها وعدم رعاية مصالحها، هذا خلاف الولاية الشرعية. فلهذا يسقط إذن ورضا الولي في هاي الموارد، يسقط. فتقدر تتزوج هي البكر وإن منحها الأب والجد من الزواج ما دام المتقدم إلها كفء شرعي وعرفي مطلقا، يعني من جميع النواحي الشرعية والعرفية، طبعا مطلقا سواء كان هو كفء لها شرعا دون العروف أو عرفا دون الشرع أو كان شرعا وعرفا، مطلقا هو يسقط إذنه ما دام الإذن ماله أصبح على خلاف مصلحة البنت ويستلزم منه المفسدة. أو اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا، هاي المرأة المالكة لنفسها اللي مستقلة عثرا عن أبويها وتتصرف تصرفات متعلقة بنفسها أو مالها، والأب أو الجد معتزلين التدخل بأمر زواجها، يعني منطيها حرية تامة، مستقلة بشؤون حياتها ومنطيها حرية خاصة حتى بمسألة الزواج، وهم ما يتدخلون بمسألة زواجها. مثل هكذا امرأة اللي الأب والجد معتزلين التدخل في أمور زواجها مطلقا ما يتدخلون، تستطيع تتزوج بدون إذن الولي؟ نعم، يعني هنا الولي هو أسقط ولايته بنفسه، فإذا أسقط ولايته بنفسه بعد ما تبقى له ولاية قائمة. فإذا هو ما يتدخل بأمور زواجها مطلقا، لا بالرفض ولا بالإيجاب ولا بالإذن ولا بالرضا، فهنا تقول الولاية هو قد أسقطها بنفسه، فتقدر البنت حينئذ الزواج. هذا فرض الآخر. أو سقطا عن أهلية الإذن لجنون ونحوه، الأب والجد سقطت أهليتهم اللي من خلالها يعطون الإذن بالزواج، كما لو الأب أصيب بالجنون والجد أيضا أصيب بالجنون، أو أحدهما كان موجود وأصيب بالجنون أو نحوه، نحو الجنون مثل منه؟ مثل الإغماء اللي يفقد العقل من دون الإفاقة، والبنت تريد تتزوج، هنا راح يسقط الإذن والرضا مال الولي، لأن الولي أصبح غير مؤهل لأن يعطي الإذن بسبب فقدان العقل. إذن أصبح عندنا شنو الموارد اللي تسقط بها إذن الأب والجد؟ نقدر نعنون هاي المسألة بعنوان موارد سقوط إذن الولي. إذا كانت البنت ثيبا، اثنين، إذا كانت بكر ومنحها من الزواج بكفؤها، ثلاثة، إذا اعتزلوا التدخل في أمر زواجها، أربعة، إذا سقط الولي عن الأهلية من جهة ماذا؟ الجنون والإغماء. وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما، هذا المورد الخامس اللي يسقط بإذن الولي. مثلا فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أي منهما. هذا المورد الخامس اللي يسقط بإذن الولي، إذا ما تمكنت البنت من تحصيل إذن الأب أو الجد بسبب كونهما غائبين غير حاضرين، كما لو كانوا مسافرين إلى بلاد بعيدة وهي ما تستطيع الاتصال بهم أو أخذ الإذن والرضا منهم، أو كان مسجونين ولا تعرف طريق للسجن إليهما، أو كون الولي مفقود وقد انقطعت أخباره. هاي كلها موارد للغيبة، غائب غير حاضر، لو مسافر لو مسجون لو مفقود وما تقدر تصل لهم ولأخذ الإذن والرضا. والمرأة بحاجة للزواج مع وجود حاجة ملحة شديدة. ما معنى الحاجة الملحة الشديدة؟ يعني لو لم تتزوج لو وقعت في الحرام، فحينئذ راح تصبح حاجتها ملحة شديدة للزواج فعلا، ما تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام لو بقت من دون زواج. فحينئذ تستطيع أن تتزوج فعلا من دون إذن أي منهما، لا الأب ولا من الجد. قال وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما يعني الأب والجد لغيابهما، سبب الغيبة شنو؟ سفر، سجن، مفقود، وما تقدر تتصل بهم مثلا، فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة. طبعا المصنف قال لغيابهما مثلا، يعني هذا الغيبة هذا مورد من موارد ماذا؟ عدم التمكن من الاستئذان. فإنه يجوز لها الزواج حينئذ بس بشرط، المصنف بطي شروط، مع حاجتها الملحة إليه، يعني إذا كانت إلى حاجة شديدة للزواج بحيث لا تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام لو بقت من دون زواج، فعلا تستطيع حينئذ أن تعقد لنفسها من دون إذن أي منهما. مسألة 984. الآن هاي المسألة من خلالها المصنف راح يبين لنا معنى البكر اللي هو ذكره، يعني احنا قلنا يشترط إذن الولي في زواج البالغ الرشد الرشيد البكر. الآن نريد نسأل ما هي هاي البكر؟ شنو قصدكم بالبكر؟ البكر هل هي اللي دخل مطلق الدخول بزواج أو بغير زواج، حتى لو كان بزنا أو بوطء شبهة، أو البكر الدخول مع فض غشاء البكارة، أو مطلق الدخول ولو من دون فض غشاء البكارة؟ هل الدخول بوطء شرعي لو يكفي بالوطء الغير شرعي ولو كان زنا أو شبهتين؟ الآن المصنف راح يبين. قال المقصود بالبكر هنا، يعني هنا وين؟ في باب عقد الزواج، ما لم يدخل بها زوجها. طبعا ليش المصنف قال هنا؟ لأن قلنا البكر لغة غير البكر اصطلاحا. البكر لغة يستعمل فيما لم يفترض غشاء بكارتها. البكر في باب العقد المصنف يقول هنا ما ناظرين افترضت غشاء بكارتها أو لم تفترض، ناظرين للدخول، حصل دخول أو ليس لم يحصل دخول، وريد خصوص الدخول بالوطء الشرع الصحيح. قال المقصود بالبكر هنا في باب العقد من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. امرأة زوجت وما تزوجها وما داخل بها، إذا باقي بكر يعني ما حصل دخول، أو تزوجها وطلقها وهو ما متقرب لها وما داخل بها، تبقى في منزلة هي بكر، تبقى بكر. فبالتالي إذا تريد تتزوج زواج جديد تحتاج من إلى إذن الولي ورضاه. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، المرأة اللي يفترض غشاء بكارتها لكن بغير الوطء، مو سبب الدخول والوطء، أو أنما سبب أما الوثبة، الوثبة يعني القفزة، مثل البنت اللي تقفز مسافة كبيرة ويفترض غشاء بكارتها، أو نحوها مثل منه، مثل المرض، كما لو أصيبت بمرض سبب فض غشاء بكارتها، هاي تبقى بمنزلة البكر. تبقى بمنزلة البكر. وأما من ذهبت بالزنا، يعني المرأة اللي يذهب غشاء بكارتها بالزنا أو بالوطئ شبهة، بالزنا واضح العياذ بالله المرأة اللي ترتكب الفاحشة، أما بالوطئ شبهة، ما معنى الوطئ شبهة؟ الوطئ شبهة هو وطئ المرأة خطأ أو اشتباها وليس عن قصد ارتكاب الحرام، كما لو شخص جامع امرأة ظنا منه إنها زوجته بسبب الظلمة أو اشتباها أو غيرها، فتبين إنه ليس زوجته، هذا يسموه وطئ شبهة، حصل بالخطأ بالاشتباه. هذا أولا. اثنين، من مصادق وطئ الشبهة أيضا من كان يعتقد صحة العقد ودخل بالمرأة ثم تبين فساد العقد لسبب ما، أي سبب من الأسباب اللي تفسد عقد الزواج، هذا هو الآن كان يعتقد أن العقد صحيح ودخل بالمرأة ثم تبين أن العقد باطل وحصل منه دخول، نقول هذا الدخول يسموه وطئ شبهة. شنو يعني وطئ شبهة؟ يعني وطئ محترم شرعا لا ينزل منزلة الزنا، والأولاد اللي يخرجون من الولادة من هذا الوطئ والدخول أولاد شرعيين، أولاد وطئ الشبهة هم أولاد شرعيين، لأن هذا الوطئ محترم شرعا، حصل بسبب غفلة اشتباه اعتقاد صحة ثم بان الفساد، وهاي الموارد الشارع يعذر بها المكلف، والوطئ اللي حصل منه اعتبر وطئ شرعي ليس بحرام، والأولاد اللي يخرجون أولاد حلال. المرأة إذا وطئت بوطئ شبهة هي بمنزلة البكر، يعني تبقى بكر ومحتاجة بيمن، محتاجة علما إلى إذن الولي. وتلاحظون المصنف عبر قال بمنزلة البكر، يعني هي مو بكر، هي بمنزلة البكر، لأن إحنا عندنا البكر هي اللي ما مدخول بيها، اللي ما مدخول بيها، وما لكن هو المصنف قال بمنزلة البكر، يعني حكمها حكم البكر، منزلتها منزلة البكر، وإن لم تكن واقعا وحقيقة هي بكر لكن هي بمنزلتها. فبالتالي شنو يعني بمنزلة البكر؟ يعني إذا أرادت تتزوج زواج جديد تحتاج إلى إذن الولي. وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفترض بكارتها. المرأة اللي يحصل منها دخول من قبل الزوج بالوطئ الشرعي الصحيح هاي امرأة ثيب ما تحتاج إذن الولي. وإن لم يفترض بكارتها، شنو ليش المصنف قال وإن لم يفترض بكارتها؟ يريد يشير ترى الدخول وكونها ثيب في باب العقد مو مثل البكر اللي نريد به، وين في باب اللغة، باب اللغة عندهم البكر ما لم يفترض غشاء بكارتها، واللي يفترض غشاء بكارتها يسموها ثيب، هنا في باب العقد لا، عدنا البكر ما لم يدخل بها بالعقد الشرعي الوطئ الصحيح، والتي وإن كان لم يفترض بكارتها، يعني إذا دخل ولم يفترض بكارتها فهي باقية ماذا؟ فهي ثيب بمجرد حصول الدخول وإن لم يفترض بكارتها. نعم. أما موجبات خيار الفسخ من العيب إن شاء الله رح يأتينا التكلم والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.